واشكر أستاذنا على الفرصة الجميلة اللي ادهاني، وانا مش هطول عليكم، هتكلم جزئية من الوقت واسيب الوقت بعد كده للأسئلة اللي حضراتكم تحبوا تطرحوها. هو الكلام النهاردة عن الاحتياجات الأساسية النفسية للطفل. احنا كلنا كإنسان، يعني الطفل ما هو إلا إنسان صغير، نحتاج لحاجات كتير أساسية في حياتنا، أحيانا احنا بنقدمها وأحيانا في زحمة الحياة بنغفل عنها وناخدش بالنا منها. طبعا مش هقول ان اولادنا محتاجين ياكلوا كويس، محتاجين يناموا، محتاجين يبقى صحتهم كويسة، ومحتاجين يطعموا، والكلام ده كله كلنا عارفين. لكن هتكلم على الاحتياجات النفسية اللي بعض الناس بتفتكر انها رفاهية ملهاش لازمة، دلع، بندلع الولاد، مع ان الولاد الصغيرين والانسان اي مكان الجانب النفسي فيه له دور اساسي في حياته. يعني حالتي النفسية بتظبط وتصلح حالتي الجسمانية وتخليني كطفل أكبر وأبقى أحسن وأفضل، وككبير تخليني متوائم مع الحياة. أول احتياج الطفل بيحتاجه في حياته هو الأمان. الأمان له شقين. أولا الطفل بيستمد الأمان بتاعه من العلاقة الطيبة ما بين الأب والأم، بمعنى أنه أنا معرفش حاجة في الدنيا، أنا صغير، حجمي صغير في الدنيا، أنا بكلمكم عن لسان الطفل، لكن الدنيا بالنسبة لي بيبقى فيها حاجات كتير قوي صعب علي. مين بيحميني؟ طبعا الله بيحمينا، ده موضوع تاني للكبار احنا، لكن الصغير بيشوف أن بابا وماما هما اللي بيحموه، هم اللي عارفين الدنيا، هم اللي بيحلوله مشاكله. لو حيلاقي ماما وبابا في بينهم خلافات وفي بينهم مشاكل وفي بينهم زعيق بينهم وبين بعض، هو مش بيبقى فاهم الكلام ده بيحصل ليه، يبتدي يتهز ويفقد ثقته في الحياة وفي الدنيا. حاجة تانية كمان ومهمة، انه من العلاقة اللي بين ماما وبابا بيتعلم نموذج يعمل علاقة ازاي مع الناس برا، ويعمل علاقة ازاي مع زوجته في المستقبل ومع اولاده في المستقبل. عشان كده بتمنى ببساطة شديدة مننا كاباء، ان احنا لو بينا اختلاف وجهات النظر ياريت يبقى بعيد عن الاطفال. بعض الناس هيقولوا لي لا احنا كده بنديهم صورة وردية ان الدنيا ما فيهاش مشاكل وان احنا حلوين وكويسين. لا، ما حدش قال كده. في فترة العمر الاولى بتاعة الطفل يمكن لغاية 7-8 سنين بيبقى محتاج انه دايما يشوف ماما وبابا مع بعض في صورة كويسة. الالفاظ المتداولة بين ماما وبعض لازم تبقى محترمة. مش انا عشان زعلانة من جوزي اقول كان يوم اسود يوم اتجوزته، وانت طالع شبه عمتك وعمتك ما بحبهاش، او تبع عيلة بابا وعيلة بابا ما بحبهاش. الكلام ده كله الناس بتفتكره ان هو بيمر كده على خيال الطفل وما بيأثرش فيه. لا، بيأثر في حياته وبيهزه بصورة كبيرة. عشان كده بقول ياريت كل اختلاف في وجهات نظر، ما بقولش خلاف، كل اختلاف في وجهات نظر يبقى بعيد عن الاطفال. ولو الأسرة لسبب ما كان الأب غايب بسبب ظروف، مسافر يشتغل، بسبب ظروف قدر ربنا افتكره عنده، بسبب أي مكان الظروف مختلفين سوا ومفيش فرصة نرجع تاني، ياريت يا ماما تختاري صورة نموذج للأب حلوة من الأسرة تخليه هو الكبير بتاعنا، المرجع بتاعنا، لأنه ده بيدي نوع من الحماية للأطفال وخصوصا الصبيان، بيدينا نوع من الإحساس بأن احنا محميين، ولو حصلت أي مشكلة لنا حد كبير عندنا يقدر يسأل علينا ويقدر يساعدنا في حل هذه المشكلة. ده الشق الأولاني من الأمان. جزء أساسي فيه أن أنا كأم أو حضرتك كأب نتقبل الطرف الآخر كما هو، وبيننا وبين بعض نبقى نصلحه، نحاول نصلحه، نحاول مرة ومرات ونسامح بعض زي ما يسوع بيسامحنا عدد المرات السماح الكبيرة دي لازم احنا كمان نسامح بعض. ومفيش واحد سيء على طول ومفيش واحد كويس على طول. نحاول نطلع الحاجات الكويسة من بعضنا مش ندور على الحاجات السيئة. يعني ماما في البيت بتبقى زعلانة قوي، كل واحد بيخبط على الجرس ويدخل البيت يقول لها ما عملتيش الحاجة الفلانية، ما حطتيش الأكل في الميعاد، ما خلصتيش الأكل، ما غسلتليش هدومي، ما ذكرتيش مع الولاد، ما جبتيش ما عرفش ايه من تحت. هي كمان بدورها لما يجي بابا اول ما يدخل ما جبتش ما خلتش ما عملتش ما سويتش، كل ده احنا بنوقعه تاني على عيالنا ونقول للولاد ما بتذكرش ما بتتكلمش كويس ما بتروحش الكنيسة زي فلان وعلان. احنا كلنا بقينا بنبص في دايرة الناقص، محدش فينا بيقف ويشكر ربنا على اللي موجود عنده، لا بيدور على الجزئية اللي ناقصة ويحاول ان هو يترجمها. وتو ما بيبتدي المشاكل بين الصغيرين وبين الكبار بينهم وبعنده بيبتدي الصغير يتهز. امان الطفل الجزء الثاني منه انه يحس ان الاسرة بتاعته بتحبه وما بتهددوش. يعني ساعات يبدر مننا كلام كده، لو عملت الحاجة الفلانية مش هحبك، او مش هدخلك البيت، او مش هنعمل كذا وكذا وانت مش ابننا. ممكن نقولها كلامها اعتباطا، لكن هي مش بتعدي، هي بتبقى داخله جوه دماغ الاطفال وبيفضل يقلبها شمال ويمين وبتديله نوع من التهديد في حياته. عشان كده ما بيبقاش مرتاح، بيبقى دايما خايف. والخوف نتيجته واحده، يا اما اولاد خانعين وخاضعين وما لهمش شخصيه ولا كرامه وممكن اي واحد يجرهم لاي حاجه، يا اما اولاد زي ما احنا بنقول باللفظ البلدي عندهم عند او فجر بمعنى اصح، خلاص بيتغلب على كل حاجه وما بيهموش اي حاجه. عشان كده بقول انه جميل ان احنا دايما ناخد ولادنا في حضننا، دايما نسامح ولادنا، دايما نحسسهم ان احنا موجودين لحمايتهم واحنا مع بعض كلنا كاسره واحده. الحاجة التانية اللي مهمة جدا لأولادنا الاحترام. الاحترام مش معناه ان انا مهنش اللي قدامي بس، انما معناه ان انا احترم وقته، احترم امكانياته، احترم شخصه، استعمل الفاظ كويسة. ان انا دايما معظم أولادنا كلنا معظمنا بينادي ولاده يا زفت يا هباب يا معرفش ايه الكلام اللي بيتقال ده، ده بيخلي الولاد يطلعوا حشين ما عندوش اعتزاز بكرامته. وبالتالي هو لما يكبر ويقدر يعمل اي حاجة غلط بيرد الكلام ده لاخواته وبيرده لنا. طب ليه؟ لو احنا بنحترم ولادنا زي ما هم ونحترم قدرات ولادنا زي ما هي، مفيش داعي ان انا طول الوقت اعتت في ابني او اعتت في جوزي او اعتت في البيت في الناس اللي موجودة في البيت ان ما هماش بالصورة اللي في دماغي انا. كل انسان فينا عنده حاجات جميلة لو احسن استغلالها، وبرده عنده حاجات وحشة. لو احنا دايما نظهر عدم الاهتمام وعدم الاحترام للشخص اللي قدامي، بيجي وقت للولد الصغير ويقول انا ما عادش يهموني الناس الكبار في البيت، انا هعمل اللي انا عايزه، وديتها ايه انا عارف هم هيعملوا، وديتها علقه وهعمل اللي انا نفسي فيه، لان انا ما حطيتوش في الصوره الحلوه اللي دايما تخليه متمسك انه يبقى حلو ويتصرف التصرفات الكويسه. بيجي أولاد كتير جدا يشتكوا ويقولوا محدش بيحترمني في البيت، محدش بيحبني، محدش حتى بياخد رأيي في اللي أنا ألبسه ولا المكان اللي احنا هنروح. كلها حاجات بسيطة مش حاجات كبيرة. يعني الاحتياجات النفسية دي مش محتاجة إمكانيات ولا محتاجة حاجة زيادة، محتاجة شوية اهتمام ووقت مننا بولادنا لا أكتر ولا أقل. الحاجة الأساسية التانية في حياة ولادنا الاهتمام. الاهتمام، الاهتمام يعني ان انا قدر الامكان بحاول ادي قيمة واحترام للشخص اللي موجود معاي، باخد رأيه في الحاجة اللي احنا بنعملها، بديله جزء من وقتي. يجي بابا يقول انا طول النهار شقيان وتعبان، ما هو يقعد معاهم يجيب فلوس عشان اوكله، مش ده اللي بيحصل؟ انا ما بقولش ان الفلوس مش اساسية في حياتي، الفلوس اساسية في حياتي، لكن فكر بطريقه اكبر شويه. بنيجي نقول دلوقتي ولادنا ما عادوش زينا، واحنا زمان كنا ناس كويسين وكنا بنعمل وكنا بنخلي وكنا بنسوي. طب ما احنا فعليا ما قعدناش مع اولادنا نقلنا لهم الحاجات الكويسة اللي عندنا. بصوا كده ومروا على اليوم بتاع اولادنا وبتاعنا، هتلاقي حضراتكم هم اربع جمل اللي بنستعملهم في حياة ولاد. يلا يا ابني قوم بسرعة عشان تلبس هدومك وتروح المدرسة. لبسناه وشربناه اللبن وديناه المدرسة، لما يجي حط شنطتك واغسل ايديك وتعالى كل. خلص الاكل بسرعة اجري اكتب اللي وراك احسن بتنام في وسط اليوم مش بنلحق. خلص الكتابة الواجب او ما خلصي، ده طبعا مع المشاكل اللي بتحصل اثناء اليوم. يلا يا بابا بسرعة تعشى عشان تنام عشان نصحى الصبح. مش ده اللي بيحصل؟ ودي هما الاربع جمل اللي احنا بنقولهم لولادنا من اول ما تبتدي السنة الدراسية لاخر السنة الدراسية. وفي الاجازة بنبقى زعلانين من ولادنا انهم يا اما نايمين طول النهار يا اما برة طول النهار. ولادنا محتاجين يقعدوا معانا، محتاجين مني كأب ان انا ادبر حياتي وارتب وقتي طول اليوم او طول الاسبوع. لازم نقعد مع بعض ولو وجبة في اليوم، ولو وجبة في الاسبوع لو الامور كانت صعبة، ولو عشر دقايق كل يوم. بس شرط القعاد مع بعض ان احنا مش بنقعد عشان نطلب من بعض طلبات ولا ننقد بعض، احنا بنقعد عشان نتكلم مع بعض، عشان يبقى بيننا وبين بعض صلة. الأبوة والأمومة مش مجرد أداء للاحتياجات العضوية بس، إن أنا بوكله وأشربه وأجيب له هدوم. يعني دايما لما نسأل أي أسرة أنتوا بتعملوا إيه مع الولاد، تقول بوكلهم أحسن أكل وأجيب لبس أحسن لبس وبجيب أغلى لعب. مش هو ده، مش هو ده احتياج الطفل الحقيقي. احتياج الطفل الحقيقي إن أنا أقعد معاه. أنا كأم أو حضرتك كأب ما يمنعش حتى وابني بيلعب لو ما عنديش وقت ومش عايز يجي يقعد معايا، أقعد جنبه، أقعد على الأرض معاه. بتلعب إيه؟ نلعب سوا، نتكلم سوا، نحكي سوا. من أول الطفل ما يتولد لحد الكبير محتاج للاهتمام والرعاية والصلة الطيبة. وليه مهمة إن إحنا ندعمها في السن الصغير؟ لأنه بيجي وقت من بعد 10 سنين ابننا ما بيبقاش أساسياته من البيت ولا أفكاره من البيت، بتبقى أفكاره واهتماماته كلها من صحابه بره، وبتبقى حياته مع اصحابه بره. وانا ما بضمنش اصحابه بره دول مين وبيفكروا ازاي، لكن امتى ابقى واثقه من ابني وابقى ضامنه مهما حطيته في اي مكان هو فيه كل الصفات اللي انا بتمنى تكون موجوده فيه؟ لو انا ليا صله كويسه بيه من الاول. والصله ما بتتخلقش في يوم وليله. لو حبينا نبني اي جدار مش هنبنيه من فوق، بنبنيه من تحت خطوه خطوه. عشان كده مهم قوي ولادنا الصغيرين ايا ما كان عمرهم لازم نبتدي ندلهم في جدول اليوم بتاعنا ولو 10 دقايق كل يوم. نقعد سوا مع بعض نحكي حضرتك شفت ايه، هو يحكي شاف ايه، عمل ايه، قابل ايه في المدرسة. اسمع، عايزين نتعلم نسمع ولادنا من غير ما نلومهم على التصرفات اللي بيعملوها. نسمع بطريقة تديله الاهتمام، مش نسمع واحنا بنغسل وبنوضب حاجتنا وبنعمل وبعدين اقول له يوه دوشت دماغي يا اخي انت بتتكلم كتير وانا مخي وارم وجاي من الشغل تعبان والست تقول ورايا لسه اطبخ واعمل واخلي واسوي. لا، هم محتاجين ان احنا نسمعهم عشان نقدر ننقل لهم الحكمه والخبره والايمان وتجارب الحياه وكل الصفات والمبادئ الجميله اللي احنا تربينا عليها ننقلها لاولادهم. لكن في واقع الحياة واللي بيحصل اليومين دول كلنا ما عندناش وقت نقعد مع أولادنا، أو إحنا بتهيأ لنا كده. لكن لو رجعنا بهدوء كده اليوم بتاعنا بيمشي إزاي واليوم بتاع أولادنا بيمشي إزاي، ونحاول نوفق مع بعض 10 دقايق كل يوم، أو زي ما بقول على أسوأ الأمور نص يوم الجمعة أو نص الأجازة أو وجبة الفطار أو الكنيسة والفطار بعدها، نقعد مع بعض نسمع بعض ونحس بالجو بتاع الأسرة الجميل مع بعضنا. الأولاد محتاجين زي ما هم محتاجين للأمان محتاجين للتقدير. لو نفكر كلنا كده، إحنا كشعب عموما يعني شعب يحب النكد، يحب اللي ناقص. يعني إحنا لما نضحك حتى نزعل ونخاف، والله ما جعله خير أحسن هتحصل مصيبة. ولما تيجي جارتي تخش عندي أقوم أنا أديها كل الشكاوي من العيال والبيت وجوزي ورجلي والدنيا وحشة والولاد عاملين، أصل شكوى خير من رقوة. إحنا تربينا على كده، يعني إحنا بنخاف على أولادنا وبنخاف على هو الصغير اللي بيسمع طول النهار ماما تشتكي منه بيحس بإيه؟ حطوا نفسكم كده مطرحه، طول النهار كلنا في البيت مش الصغير بس، كلنا في البيت بنقول لبعض ما عملتش الحاجة الفلانية، إنما ما فيش حد فينا دخل وقال كتر خيرك يا أمي عشان عملتي لي الحاجة دي، أو أنا قلت لابني تعيش يا حبيبي إن أنت ساعدتني وحطيت طبقك في الحوض. حتى اختاري أي شيء جميل بيعمله ابنك وقدريه فيه. قليل مننا قوي اللي يقول الحمد لله ربنا عطيني أولاد زي الفل أو عطيني ست كويس. ما تعودناش على الحكاية دي، مش عارفة ليه بصراحة، يعني حاولت أفكر فيها بس مش لقي لها سبب واضح أنها طلع معنا من زمان. يعني لا خالص خالص، احنا شعب كده نكد، يحب النكد والهم كده يعني من قلبه. لو نقارن نفسنا بشعوب تانية، في ناس تانية لا، طول ما هي قاعدة تجامل بعضها. ونلاقي حاجة ظريفة جدا، ان كلنا برة الناس تقول علينا في منتهى التهذيب والمجاملة، كل الناس كل واحد يعمل لحد برة تعيش وشكرا وربنا يخليك، وولادنا برة يتصرفوا كويس جدا، لكن تو ما يخش البيت معرفش كلهم بيقلعوا المجاملات دي ويخشوا البيت براحتهم، اللي زعق واللي يصرخ واللي يقول ما عملتش واللي يقول ما خليتش واللي تقول ما كانش له لازمه الجواز ده من اصله وما كانش له لازمه ما جايب العيال وعيال تقرف وعيال تزهق، كل الافراد مع بعضهم مش زهقين من بعضهم. تعالوا بينا نقلب الصوره ونفكر كده ان احنا من النهارده كل تصرف كويس وحلو يتعمل في البيت نقول شكرا عليه، شكرا لابني اللي عمل الحاجه الفلانيه، انا سعيده بيك يا ابني لان انت ابني، سعيده بيك زي ما انت كده. لما ابني يحس بالتقبل بتاع الاسره له زي ما هو، ده شيء بيسعده وبيزود ثقته بنفسه وبيخليه بالعكس يحاول يحط نفسه في صوره كويسه عشان ما يكسرش الصوره الحلوه اللي ماما وبابا واخدينها عني. يعني لما ادي لابني فرصه ان انا متوقعه منه توقعات عاليه، ابني هيبقى عنده الاستعداد انه يقتل نفسه عشان يعمل حاجة زي كده. اذا كنت انا وانا كبيرة لما اروح شغلي او ابقى في مكان ما او جوزي يقول لي انا عارف مش هيحل المشكلة دي غيرك، مش هيقدر يعمل الحاجة دي غيرك، مش معقول اخذله، مش ممكن، هقول ايه؟ لا انا هحاول افكر واعمل، دول فاكريني حاجة كويسة لازم قدر الامكان هعمل الحاجة الفلانية. احنا واحنا كبار لما حد يتوقع مننا حاجة كويسة بنحاول، فما بالنا بالطفل الصغير هو نفسه ان ماما وبابا يبقوا شايفينه بصوره حلوه. الصوره الحلوه دي مهمه عشان ولادنا، عشان من اساسيات النجاح في الحياه ان الانسان يبقى عنده ثقه في نفسه. والثقه في النفس ما بتجيش من الهوى، بتيجي من تقبل ماما وبابا ليا في الاول، تقبل اسرتي ليا في الاول، تقبل مجتمعي ليا بعد كده. مش هقدر ابقى عندي مبادره واقدر اروح في اماكن ما عرفتهاش واقدر اشتغل في شغلانه جديده واقدر انجح في كليه وفي مجال جديد ما لم تكون البدايه من داخل اسرتي هم متقبليني ومقدريني زي ما انا. عشان كده ما فيش داعي ان انا طول الوقت اقول فلان ولاده احسن من فلاني، وعلان ولاده احلى من ولادنا، وابني ده مؤدب لكن التاني وحش، وده ابيض وده اسمر وده ملون وده شكله معرفش ايه. المقارنات اللي بتحصل بين الولاد دي من اسوأ الحاجات اللي بتهز ولادنا من اساسيات حياتهم، انه طول الوقت في مقارنة بينه وبين ناس احسن منه، وفي الاخر بتخليه يعمل اي حاجة ما خلاص ما حدش لقابله ولا حد عايزه، ومهما عمل هم شايفينه في صورة صغيرة ما بيحاولش يحسن من نفسه. عشان كده بقول بصوا لنص الكوباية المليان، بصوا للحاجات الكويسة اللي في ولادنا، حاولوا انكم تكبروا بيها وتدعموها، هتلاقي الصفات الوحشة والتصرفات الصغيرة الغلط تبتدي تروح. لان انا لما تتوقعي مني وتقولي لي انا شايفاكي كويسة، انا شايفاكي تقدري تعملي الحاجة الفلانية، انا مش هرضى اخذلك ولا اطلع برا الصورة اللي انت حطاني فيها. بحاول قدر الإمكان زي ما أنت مقدراني أنا أترجم التقدير ده لعمل ونجاح في الحياة. برضو من الاحتياجات الأساسية في حياتنا الاحتياج للتعزية، والتعزية مختلفة عن فكرنا عن التعزية. أنا لما أكون في ضيقة أو في ألم مش محتاجة غير أنك تيجي تطبطبي عليا وتقولي لي أنا متفهمة شعورك في الوقت ده، انا مش عايزه حاجه تانية. انا كطفل وحتى ككبير لما نبقى في موقف مؤلم او متعب او تجربه صعبه، كل اللي بنحتاجه انك تطبطبي عليا وتقولي لي انا فاهمه انت حزينه ليه وانا معاكي. التعزية المستنيرة، مش تيجي تلاقيني في أزمة تقولي لي ما أنا قلت لك، ما لو كنت سمعت الكلام وعملت الحاجة الفلانية كنت خليت وسويت وعملت. بتقلميني أكتر لما تلوميني على خطأ أنا عملته في وقت حدوث الأزمة واحتياجي للتعزية، بتلوميني وتوجعيني أكتر. أو تبتدي تقترح علي الحلول وتقولي لا 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 لا، سيبك سيبك من الكلام، ما تزعلش على حاجة، دي الدنيا بسيطة، تعال بينا نعمل كذا وكذا. برضو مش هسمع الكلام ولا هفهمه ولا هستوعبه، ولا هو ده الاحتياج بتاعي. الاحتياج بتاعي وقت الألم ان انا الاقي ايد تسندني وتمسكني، وحد يقول لي انا فاهم انت زعلان ليه وانا معاك. لما تهدى نبتدي نفكر في حل المشكلة، او لما يعدي الوقت اللي فيه الألم صعب ده تعال بينا نساعد بعض ونشوف احنا الغلطة دي جت منين ونحلها ازاي. كل اللي بيحتاجوه ولادنا انه طبطب على الكتف، محتاجين للغة الحب الجسدية بيننا وبين ولادنا. يعني مش عيب انا كأب اطبطب على كتف ولادي وابصهم واخدهم في حضني لما يبقى في احتياج لهذا، مش عيب ابدا. وانا كأم برضو بيجي ناس كتير قوي تقول لي عمر ابويا او امي ما طبطبوا على كتفي وقالوا لي ازايك ولا فرحانين بيكي ولا اي كلمه تدل على انهم بيحبون. طبعا هم بيحبوها، ما فيش شك في هذا، احنا كلنا بنحب ولاد، لكن طريقه التعبير عن الحب ده لولادنا الاطفال بيبقوا محتاجين للتلامس اللي يعبر عن مشاعرنا باللمس ويديهم الراحه ويديهم التعزيه ويبين لهم الاهتمام. بالاضافه لحاجه كبيرة قوي قوي اللي بتمناها من حضراتكم، عشان انا مش عايزة اطول عشان محدش يزهق مني، بنقول الحب المستنير. ولادنا محتاجين للحب المستنير، بمعنى انه انا لما احب زيادة عن اللزوم ودلع قوي 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 هطلع طفل ضعيف ما يقدرش يتعامل مع مشكلات الحياة. هو حاسس على طول طول الوقت ماما بتلبي الطلبات وبتمسح الغلط عني، ولما يبقى عندي أسوى زيادة سواء كنت بالأسوى دي بضرب ولا بتكلم كلام يبقى بيهين ويضيع الشخصية، برضو بطلع الناس عندها نوع من الحقد والأسوى والعنف، وحتمارس ده على أسرتها في البيت وحتمارس ده في بيوتها بعد كده. لكن احنا محتاجين للحب اللي يساعد ويدعم ويعزي ويوجه، وفي نفس الوقت نظهر لهم هذا الحب. مش عيب ان انا اقول لاولادي انا بحبكم، بحبكم زي ما انتم، لكن ما بحبش تصرفاتكم. هناك فرق، لانه الطفل لما بيعمل حاجه غلط ويجي واحنا نزعقله هو بيتخيل ان الام او الاب خلاص خلعوه من حياتهم ومتضايقين منه طول النهار يزعقوه. في فرق كبير بين تصرف الطفل وبينه هو. دايما انا بقول له انا بحبك انت، لكن ما بحبش التصرف اللي عملته. ولما اقول كده ما اقولش ما بحبش التصرف واسيبه هو يفهم لوحده، هو مش هيفهم. ما بقولش وحش واقول حلو، اقول التصرف ده ما كانش لازم يحصل، كان بداله نعمل كذا او كذا او كذا او كذا. يبقى كده انا بدي المفتاح لولادي ازاي يعرفوا يتصرفوا مع المشكلات اللي بتقابلهم في المواقف اللي بتقابلهم. حتى ولادنا لما بنديلهم الاوامر نلاقي احنا نيجي عندنا شكوى عامه انه الولاد كلهم ما بيسمعوش الكلام. هديلكم امثله كده بسيطه للاوامر اللي احنا بنديها للولاد. نلاقي بعض الناس خلي بالك الفازه دي انا ورثاها من مامتي ومامتي الدتاني ما اعرفش بعد كام سنه، ودي الميراث بتاعي ودي غاليه عليا وجت من عند ما اعرفش مين، اوعى تكسرها. حكيت حدوته طويله قوي وبعدين قلت له الامر في الاخر. عبال ما خلص الحدوته يكون الولد نسى هي ماما كانت بتقول ايه، واقول ما بسمعوش الكلام طول ما ماشيين يخبطوا ويرزعوا في الحاجه ويكسروها. او اقول له روح اعمل الحاجه الفلانيه وانت جاي هات الحاجه التانية في ايدك وفوت هات مش عارف ايه واعمل ايه، وبعدين يجي الولد يبص لي كده ما عملش اي حاجه. هو انا لما هو كلامه بيتسمعش؟ هو انت ما بتسمعش؟ ما انا قلت لك ما ينفعش. في عندنا بنقول طريقة إيجابية لأن إحنا ندي التعليمات للأولاد، ان انا ابقى محددة وواضحة ودقيقة واقول الحاجة اللي انا عايزاها من الطفل حاجة واحدة او اتنين بالكتير، من غير ما اقعد اعمل قصة وبيان توضيحي قبلها وبيان توضيحي بعدها، والولد يبقى مش عارف هو عايز يعمل ايه. ويا ريت لما اطلب طلب من ولادي اقول من فضلك الطريقة اللي انا عايزة اعلم ولادنا بيها يتعاملوا فيها هي الطريقة اللي انا بعامل بيها الولاد. ما اقدرش ابقى انا بصرخ وازعق في الولاد طول النهار واقول له ما تزعقش في اخواتك، لان الطفل بيتعلم بالتقليد وبالتكرار والمحاولة، مفيش حاجة تانية بتعلمها الطفل. لو انا في البيت بتكلم بصوت عالي، او انا في البيت بستعمل الفاظ غريبة ومش صح، او انا وانا بحكي الحدوتة حتى في الفاظ كتيرة بتطلع مني، لازم تتأكد ان اولادنا هيمشوا على نفس الطريقة. لكن لو احنا هادين في البيت وبنتكلم باحترام بنتعامل مع بعض كويس، مش هيطلع الاولاد غير كده بالظبط. كمان ما اقدرش اخلي ولادي طول النهار بيتحركوا في مجرى اوامر. يعني بعض الناس عندنا عندهم جداول ثابته في البيوت، عندهم لازم الاول نعمل كذا وبعدين نعمل كذا وبعدين نعمل كذا وبعدين، يعني ده طفل، لازم الطفل يبقى عنده احتياج للعب. اللعب ده مهم جدا في حياه الولاد، ما يمنعش ان احنا نقعد نلعب مع اولادنا 5 دقايق 10 دقايق حسب قواعد اللعبه بتاعتهم هم، مش زي ما انا عايزه. انا عايزاه هو يلعب في حاجه انا بوريها له عشان اثقفه واعلمه. مش في كل وقت الطفل بيبقى محتاج للثقافه والتعليم، لكن بيبقى محتاج يلعب اي لعبه صغيره هو بيحبها، ومحتاج ان احنا نهتم بيه في الوقت ده. كل ما ادينا وقت لاولادنا وكل ما قعدنا معاهم وكل ما تعاملنا على مستوى العقل والتفكير والهدوء مش على مستوى الحنجره، كل ما قلت المشاكل اللي موجودة من ولادنا. أنا مش عايزة أطول على حضراتكم عشان يمكن دي تكون بداية إن احنا نفتح بيها الأسئلة اللي أقدر أرد على حضراتكم فيها.
تحبوا أسئلة بالورق ولا أسئلة شفاهي كده؟ اللي يحب يسأل كده دايرك ممكن يتفضل.
في سؤال دكتورة، بالنسبة كلام حضرتك كله لو اتطبق صح خلاص، والولاد طبعا طباع مختلف، مش كل ولد زي التاني. في ولد معين طلع عنيد، يعني هو طبعه كده عنيد ومصمم ان هو يعمل الحاجة الغلط، طب ايه المواقف اللي تستدعي الشدة اللي طبق فيها الآية أدب ابنك بعصا من حديد؟ عايز المواقف اللي تستدعي الشدة.
تزنقني زنقة جامدة يعني، بس مش المقصود بعصا من حديد ان احنا نضربه، خلي بالك. يعني المقصود انك تكون حازم، اعتقد كده، مش عارفة اقول سابونا يعني رأيي
بعد اذك يا دكتورة. ما فيش الاية اللي بتقول ادب ابنك بعصا من حديد، هي لا تمنع الادب او التأديب عن ابنك، لكن ربنا ما امناش واحنا بنأدب ولادنا نجيب عصاية وهات.
اي بالضبط،
لا ما جاتش
الاية. لان ناس كتير كده فهمة الموضوع ان هو الضرب. عايز اقول على حاجة، انه في مراحل طبيعية في حياة الطفل وحياة الانسان عموما بيبقى اللي عند جزء من النمو الطبيعي في المرحلة دي. اللي عنده اطفال صغيرين في سن 2 لغاية 4 هم شديدي العند. ودايما لو نفكر كده ونفتكر انه ولادنا وهم صغيرين بيقولوا لا قبل ما يقولوا اه، كلمة لا بتعلمها الطفل الاول قبل ما يقول اه. دي مش معناها ان هو عنيد ولا بيعند ولا عايز يضايقني، دي معناها ان الطفل الصغير لما بيبتدي يتعلم المشي والحبي وبيبعد عن الام وبيبتدي يعبر عن نفسه عن الكلام، بيحس ان هو بقى مستقل، فبيلاقي ان كلمة لا دي بتثير الاسرة وبتفرحهم وبتعمل له هيصة وجو، فبيستمر في كلمة لا، لكن لا يدرك معنى كلمة لا ان هي الرفض. مرة تانية بيرجعوا ولادنا يعملوا نفس الحكاية دي في فترة المراهقة، بالذات من 11 ل 16 و17 سنة. انت مجرد ما تنادي على ابنك يقولك لا، من قبل ما يعرف انت عايزة منه ايه، يمكن عايزة توكليه تجيبي له حاجة حلوة، لا هو لا لا. هنا عشان بيقول لنا انا كبرت، انا مستقل برأيي دلوقتي. العند في الفترة اللي فيها العند طبيعي، احنا الواجب علينا وحتى في فترة المراهقة برضو ان احنا يكون بالنا طويل شوية، مش عشان هو عنيد اقوم انا اقفله، يعني انت انا لا ما ينفعش، افوت عليه فرص العند. وفي نفس الوقت لو العند ده أداله لتصرف يأذيه، أنا الأب هنا بقى أنا المسؤول. في وقت من الأوقات لازم أوقف وأقول كلمتي أنا اللي هتمشي. يعني إحنا في ديمقراطية وكل حاجة، لكن فيما لا يؤذي، لكن ما أفضلش واقفة قدام الطفل أنا قلت هتاكل يعني هتاكل، مش هياكل يوم الطفش، قلت هتكتب، ما ينفعش كده. لأن ولا الأكل ولا النوم ولا الحمام يجوا بالضرب، عشان احنا عندنا عوايد كده لضرب العيال على حاجات كتير، او نفضل نلف بالعيل عشان ياكل. في نظام معين ان احنا نتعامل معاه، خصوصا لما الطفل يبتدي يلعبنا بالحاجات اللي بتسبب العين، نفوت. يعني ايه نفوت؟ احنا اللي نكبر دماغنا لاننا الكبير مش هو الكبير. في حاجات احنا لازم تتعمل، وفي حاجات تانية ممكن نعديها، ممكن ناخد اهتمام الطفل لموضوع اخر، ممكن نغير الموضوع، ممكن نستعمل طريقة الحلول البديلة. يعني ما ديش لابني حل واحد، هنعمل يا كذا يا كذا يا كذا، هي دي الاختيارات اللي عندنا، مش هنطلع براها. هو في الاخر مجبر انه ياخد واحد من الاختيار ده، وهيكون سعيد بهذا الاختيار لانه هو اللي اختار، لكن مين اللي مقترح الحلول؟ انت الكبير. فهو الموضوع عايز مني انا نوع من الهدوء شوية، عايز مني انا كمان لما ابقى انا تعبانه بدنيا او زهقانه او عندي مشكله او في حاجه شغله دماغي، ما اقعدش اتناقش مع العيال، لان انا مش هستحملهم. وهو الطفل عنده نوع من صدق الاحساس الشديد، بيبقى عارف اخر ماما وبابا ايه. يعني هم حتى الاولاد يقول لك اخرتها ايه، هتصرخ شويه بس هعمل اللي انا عايزه، هو بيبقى عارف. فانا بفوت عليه الكلام. وزي ما بقول لحضراتكم، كل ما علمت ولادي وتعلمت ان احنا نتناقش بالعقل والاحترام من غير الصريخ، هم هيفهموني ويعملوا لي احترام. لكن لو هنبتدي على مستوى الزعيق والضرب، النتيجه هتكون سيئه.
في سؤال يا دكتوره، الفكره مش في عناد الولاد، الفكره ان الضغوط العصبيه اللي بيحتملوها الاب والام اللي بيشتغلوا، او حتى لو واحده ما بتشتغلش وقاعده في البيت، وكثرة الانشغالات والتحديات اللي بنشوفها في الحياة دلوقتي، خلت عندنا مفيش صبر لولادنا. يبقى الفكرة مش طفل عنيد ولا بنت ما بتسمعش الكلام، الفكرة فينا احنا ككبار مفيش صدر رحب، مفيش وقت نقضيه زي ما قالت الدكتورة ميري دلوقتي، لازم نقعد مع ولادنا وننزل مستواهم ونلعب. فمتهيالي احنا المحتاجين نتعلم ازاي يبقى القلب واسع والصدر واسع. انا عارف مش عايز اقول المعادلة صعبة، ولكن هي دي اسس التربية. ازاي بقى احنا نستحمل ولادنا؟ انا عارف تبقى راجع من الشغل تعبان والولد بيصطادك، قال بابا انا عايز كذا، او البنت تبقى عايزة كذا، فنصور ونضرب ونخش في الدائرة المغلقة المظلمة دي ونفشل في تربيتنا مع ولادنا. فالموضوع متهيألي يخصنا احنا ككبار قبل ما يخص الولاد الصغيرين، سواء عنيد او ايوه. ناخد يوسف وبعد كده مينا. اتفضل يوسف.
بالنسبه للضرب، انا بقترح انه الضرب هي وسيله من ضمن الوسائل، ولكن الضرب ما يكونش وانا متنرفز. يعني لو انا متنرفز ما مديش ايدي على الولد، لكن الولد او البنت لازم تتضرب طبعا. وانا هقول لحضرتك ليه، لان الضرب هي وسيله من ضمن الوسائل، مش كل الوسائل ومش اخر وسيله، لكن الضرب وسيلة من ضمن الوسائل. لكن الضرب
انا هقوم اضربك دلوقتي،
يعني تمام.
لما حد يضربك انت بتحس بايه؟ انت شخصيا وانت راجل كبير كده بتحس بايه؟
هدور لك وش التاني.
لا 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 معلش، لا 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 لا
انت مش بتساليني
لا
ولا
لا لا حضرتك، لا لا خليك واقعي.
تمام هقول لك الله يسامح.
لا 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 لا
حضرتك بتسألين.
الطفل الصغير لما بينضرب يا جماعة بيحس بإيه؟ خلينا كويس. هتقولي لي عامل غلطة، يعني سيبنا من موضوع الغلط. الضرب وسيلة، احنا كلنا فاكرينها وسيلة سريعة بتوقف التصرف الغلط كويس، لكن مع تكرارية استعمالها بيبقى خلاص هو مش عايز يصلح نفسه، هو عرف ديتها هيضرب كويس. هيجي وقت معلش لما ابني يبقى عنده 13 14 سنه وانا جايه مد ايدي عليه هيضربه، ابسط شيء هيمسك ايدي ويزقها، ما قلتش هيعمل حاجه تانية، هو بيدافع عن نفسه. حط نفسك حضرتك كأب بقى لما ابنك يعمل معك كده يبقى شكلك ايه قدام نفسك وقدام ابنك. معلش انا اسفة، انا برفض الضرب نهائي، لن يخرج الا انسان وشخص يعنيد يا بليد الاحساس. وحضرتك قلت الحل وانت بتتكلم، قلت احد وسائل التربية. طب اشمعنى ألجأ للضرب؟ عشان انا متهيالي ان انا الخبطتين اللي خبطتهم له دول علمتهم له، زي ما بيقولوا اتسابونا برضو، عشان انا ما عنديش وقت اقعد معاه واتعامل معاه واشوف الغلط جاي منين. احيانا الغلط اللي بيعمله اولادنا بيبقى السبب مشكلة عندنا احنا، فانا ما بحبش بقى، ما عنديش وقت، انا مش هقعد كل حاجة اصلحها وادربها واجيب اصلها وفصلها اقوم اجي لطشه، هيبطل السلوك الغلط في ساعتها لكن مش هيتعلم حاجة، بل بالعكس يتربى عنده بعد فترة احساس انه بابا ده قاسي وماما دي قاسية لانها بتضربني. وقد ما حضرتك بتضربه او بتضربها تضرب اختها او الناس اللي معاها في البيت، يبقى الدايرة هتفضل تلف. لكن في فرق بين لما حضرتك ابنك يعمل الغلط واجيبه قعده معايا كده وابتدي اتفاهم معاه الغلط ده كان سببه ايه ونصلحه ازاي. وبعدين اذا كان يسوع بيغفر لنا احنا مش هنغفر لاولادنا؟ انا غير متفقه مع حضرتك نهائي في استعمال الضرب.
انا بتفق معاكي في كل اللي انت قلتيه، بس بختلف معاكي في نقطه واحده.
اي
ان انا بقول ان الضرب مش اخر حاجه، مش اخر وسيله، بالعكس.
ولا هو وسيله للعلاج والعقاب. ايه الغرض من العقاب؟ انا بعاقب ولادي ليه؟ ايه فكره ان انا استعمل فكره العقاب؟ انا بعلم ولادي حاجه مهمه جدا جدا في الحياه اللي احنا بنسميها ببساطه شديده قانون الزرع والحصاد، عشان انا بعرفه لما اعمل التصرف ده هيترتب عليه ايه. لما حضرتك بتعمل حاجه كويسه وتاخد مكافاه، الطفل بيتعلم بهذا الاسلوب، اسلوب ان انا يعني دلوقتي خلاص انتهت. حتى في العلاج السلوكي للاطفال ما بقاش في حاجه اسمها تصحيح السلوك، انما بقى في حاجه اسمها زياده السلوكيات الايجابيه تؤدي الى مسح السلوكيات السيئه. بمعنى ايه؟ لما انت دلوقتي حضرتك انا بعمل واجبي في وقت معين او بحترم نفسي او بخلص اكلي وبتكافئني، كل مره هيحصل ارتباط في دماغي ما بين المكافاه والفعل الطيب اللي انا عملته واكرر الحاجات الكويسه اللي انا بعملها، وبالتالي زي ما بقول لحضرتك هحط نفسي في الصوره الحلوه اللي مش هخلي بابا يقلل من المكافاه وما اعملش حاجات وحشه. لكن انت كل مره تضربني بتاثر فيا، بتقلل من قيمتي قدام نفسي، بتخليني احس ان حل المشاكل الوحيد في الدنيا هو موضوع العنف والضرب بس.
انا بقول لحضرتك، انا بقول لك الضرب مش اخر وسيله ولا اول وسيله. يعني ممكن عمل غلطة، الغلطة ديت ممكن أزعق له بطريقة معينة، مش لازم صوتي يكون عالي جدا، لا
ممكن
ألفت نظر، ممكن أديله عقاب تاني، ممكن أديله حرمان، وممكن أضربه. والضرب هنا هو بيختلف، ممكن أضربه على إيده، ممكن أضربه أزقه، ما هي دي ضربة. ممكن الضربة
يعني أنت مصر برضو على
طبعا مصر إن الضرب وسيلة. أنا بقول لحضرتك الضرب وسيلة من ضمن الوسائل.
والله ده رأيك بقى، يعني أنا أمانة قلتها لحضرتك لكن أنت مصر ده براحتك بقى.
إحنا طبعا بنحترم حاضر دي إحنا كلنا جايين النهاردة نتعلم، والمناقشة حلوة جدا، بتفتح وجداننا ومفاهيمنا وعقلنا عشان نعرف الصح من الغلط. مش مشكلة نقول رأي إن كان صح أو غلط، ولكن لازم في نفس الوقت نسمع الرأي الصح. فموضوع الضرب ده بعتبره أنا قصور شخص مني كأب، وبيبين فشلي في هذا الموضوع. فأنا ما نجحتش في معاملة الولد في موقف معين، أقول له طب هات من الآخر وطع. ما انساش ابدا، انا مش عايز اطول الكلام، انا عايز نسمع دكتوره ونسمع اسئلتكم. لكن جالي يوما ما واحد فوق لقيته ماسك الولد بطريقه كده، انا بصيت له بطريقه ملحوظه، يعني ماسك الولد بطريقه كده، الولد ده مغلبني، الولد ده تعبني، الولد ده انا كويته بالشمع امبارح. تعرفين الولد عمل ايه قدامي؟ انا راح ماسك ايد ابوه وعضته. الرساله وصلت؟ تعالى مين؟ طبعا رد فعل، رد فعل. فهو الأب مستاء من ابنه، فابنه ردها له قدامي داخل الكنيسة. ياريت السؤال بس يبقى مختصر عشان أنا عارف في أسئلة كتيرة. طيب نسمع الأول مهندس مينا وبعد كده حضرتك. يعني
يعني هو باختصار عشان ما اطولش، يعني انا يعني بعترض تماما على اسلوب الضرب يبقى من اسلوبي ما تعملش كذا اضرب، لكن لازم يعني مره في السنه، يعني طبعا مش السنه دي، مش السنه دي عدت هنعمل هالفرز طول للضرب، مش السنه دي عدت
على يعني في الصيف ولا في الشتاء على البحر ولا في المدرسه، يعني امتى
يعني في وقت ما، يعني موقف بيلمس كهرباء، لا بيلمس كهرباء تاني، لا بيسهيني بيمسك كهرباء تاني.
لا لا انت بتتكلم على طفل صغير بيجي ناحية لا معلش انا عايز اقول على حاجة، في فرق بين طفل مثلا جاي دخل صبعه في الكهرباء ودي خطأ مننا، لازم تتغطى الحاجة دي، لازم نبقى عارفين كل سن لازم البيت يبقى متجهز بطريقة معينة. انت مش بتضربه بمعنى معلش يا جماعة، يعني ده يبقى خلط بقى، انا مش بضربه بمعنى ان انا بخبط على ايده عشان يعرف انه هيتأذي، لا يعني ده مش ضرب، لكن هناك بعض الناس لو ابنه عمل اي حاجة بيمسكه يضربه، او الزقة دي يعني القسوة البدنية ايا كانت نوع القسوة البدنية، الاهانة اللفظية كمان، يعني بمعنى ان انا اقول يا زفت يا هباب يا فلان يا معرفش ايه يا يلي يلي يلي، كل ده ما هو ده عقاب يسيء لتركيب الشخصية ويسيء للطفل نفسه. لكن الفكرة ان احنا عايزة اقول لحضراتكم على حاجة، احنا بنعلم ابننا التصرفات الصح، ابننا مش هيعمل كل حاجة صح او بنتنا مش هتعمل كل حاجة صح، في صح وفي غلط. طيب الغلط هنقعد مع بعض كده ونقول الغلط ده فكر حصل ليه، هل انا ما عرفتهاش الصح ازاي يتعمل؟ ممكن او الطفل ما يبقاش عارف ايه الصح اللي هو مفروض يعمله، ودي بتحصل كتير، ولا انا عرفته وهو مصر على انه يعمل كده، لو مصر وتكرر الغلط باجي اقول طب تعالى يا ابني بقى كل حاجة حلوة انت هتعملها هديك عليها مكافأة، وكل حاجة وحشة انت هتعملها هنعمل كذا. ممكن قوي قوي من اصعب العقابات على الطفل الصغير بالذات لغاية 7-8 سنين ان انا اضير وشي عنه كده 3 دقايق يبقوا حجنه وتوجعهم وتؤلمهم جدا، لكن قبل ما اعمل العقاب ده او غيره لازم افهم ابني اتعمل ليه العقاب وكان المفروض يعمل ايه عشان ما يكررش الحكايه دي. ممكن قوي نقفل التلفزيون اللي احنا فاتحينه طول النهار كاحد افراد البيت، نقفله العصريه دي هنقفل التلفزيون لانه في واحد صدر منه غلط. ممكن قوي قوي يروح يقعد في مكانه على جنب ويجيني بعد 10 دقايق، بس المكان ما يبقاش في حاجة تسليه، يبقى فرحة له كل ما يلخبط يروح يلعب باللعب، يبقى ما عملناش حاجة. لو حاجة كبيرة يبقى يروح يقعد 10 دقايق ويجي يقول لي الغلط ده مش هيتكرر تاني وما يحاولوش. وما زهقش يا جماعة، أصلا هو مش هتعلم من أول مرة، هو هيتعلم من المرة التانية والتالتة. لكن في المقابل أنا لازم أعمل حاجة مهمة، إن أنا كل عمل طيب ابني بيعمله أكافئه عليه في ساعتها. لغاية سن 8 سنين الطفل لازم يتكافئ مباشرة ورا العمل الكويس اللي عمله. ليه؟ لأن هو بيربط ما بين الحاجات الكويسة اللي عملها والمكافأة اللي خدها، مش أستنى أقول له آخر الأسبوع هديك المكافأة، أو يجي بابا بالليل وحكي له الحدوتة هو عمل وخلى وسوى يخش بابا يزعق له هو نسى هو عمل إيه. إنما أنت كماما لازم يبقى لك إيد المبادرة، ابني تصرف بطريقة غلط هفهمه الصح إيه وحنزره مرة 2-3، بعد كده حبيبي مش هكلمك، بعد كده هتروح تقعد، بعد كده مش هتخرج، إنما لا حرمان لا من فلوس ولا من أكل، دي ضرورة. الضرورة التانية كمان في موضوع العقاب إنه الكلام ده يبقى بيني وبين زوجي، مش أنا عاقب وهو يدلع، يبقى ما نفعش. حتى لو هو مش موافق على عقابي يبقوا صلحوه بينكم وبين بعض، لكن كلام أي طرف يحترم مهما كان غلط. بس مش معنى هذا ان انا اسيبه يضرب الولد لما يكسحه مثلا، لكن يعني الضرب وسيله غير سليمه نهائي لتربيه الاطفال وتعديل سلوكيات. ما بقوش دول الاطفال بتوع الضرب ولا بيخافوا ولا بيكشوا، كل المشكله زي ما بيقول اسبونا ان انا مستعجل مش فاضي عايز احل المشكله واربيه، اقوم اجي ضربه ويخش يعيط شويه وبعد كده هيعمل نفس اللي بيعمله مره واثنين وعشرة وما اكتسبش اي حاجه.
أنا فكرة في أطفال في عمر فوق 5 سنين قاعدين معنا، ليه؟ لا طبعا مش صح، دي محاضرة الآباء بس، فالمفروض الولاد ما يسمعوش هذا الكلام، مفروض الولاد ما يسمعوش هذا الكلام. بعد كده احنا فاتحين حضارة مخصوصة فيها خدمات عشان الولاد ياخدوا راحتهم وانتوا تاخدوا راحتكم، ماشي؟ طب بالمناسبة دكتورة، يريد في اللقاءات التانية حضرتك تبقى معنا، عايزين نناقش الأمراض السلوكية أو النفسية في أولادنا وإزاي نتعامل معها. فعلا الجيل اللي طالع ده يختلف تماما عن اللي فات من 5 سنين عن وهكذا. ففي حاجات إحنا يعني بنحتار في علاجها، بنفشل في علاجها، حتى إحنا كأباء روحيين. يعني أنا كنت أتمنى يكون عندي الوقت أن أخذ دراسات نفسية عشان بتفيدني في إرشاد إما الولد أو الأب والأم. في أمراض سلوكية بالنسبة للطفل العنيد ده أتعامل معه إزاي؟ الولد اللي طالع بيتنرفز وهو صغير كده، كلمة إف أنا زهقت، دي خنقة، تعبيرات ما كناش بنسمعها،
بنقولها يا أتسابوني، ما كناش بنقولها، ما كانش مسمح لنا نقولها.
لا ده مش كده، أنا بقولش على جيلي أنا ولا يعني جيل حضرتك. ده أنا بقول ما كناش بنسمعها مثلا من 5 سنين 6 سنين، كلمة خنقة دي طالعة جديد، ولد لسه صغير. طب مثلا واحد كبير يعني هو بيشوف تحديات ممكن يقولها، لكن طفل طالع صغير إف أنا زهقت، الولاد طالعين زهقانين. إزاي أنا بقى كأب وأم مع التحديات اللي بشوفها والتعب طول النهار، إزاي أخش ألاقي ولد بيقول لي إف أنا طهقت، أنا كأب إزاي هتعامل معاه؟ يا إما هتنرفز أو هبقى سلبي، وفي كلتا الحالتين أنا معلكش.
هو اللي بيقوله واتسابونا فعليا صح. هما بس عايز أقول على حاجة، إن الأولاد الصغيرين تحت سن 7 و8 سنين منين مصدر الألفاظ بتاعهم؟ من البيت نفسه ومن التلفزيون، وبداية من المدرسة أو الحضانات اللي بيروحوها. عايز أقول على حاجة، إحنا كلنا ككبار دلوقتي كلنا بقينا زهقانين، كلنا خلقنا في مناخيرنا محدش مرتاح. في حاجة تانية بديلة عندنا، إحنا عشان أريح دماغي من الولاد بفتح التلفزيون طول النهار يدش حافظين، ويقول لك دي هتتطلق ودي هتتجوز ودي راحت معرفش فين ودي مشت مع مين، فبقت في ثقافات كتير غريبة كده بتخش في دماغهم، عشان أنا برضو ما عنديش الوقت إن أنا أقعد معاه. بيروح المدرسة زي ما فيه برضو السؤال موجود هنا، إحنا بيتعلم من الزملاء في المدرسة أو في الحضانة كلام كتير ما كانش موجود في البيت عندنا. ما هو أنا مش هقدر أبقى معاه على طول، لكن أنا أقدر يوميا أقعد مع ابني شوية واسمع هو سمع إيه في المدرسة، وأقدر أتفهم معاه إن في كلام حلو يقوله يليق بيه كابني وابن اليسوع، وفي كلام ما يصحش إن إحنا نقوله أو نتكلم بيه. لكن واقع الأمر إحنا مش فاضيين، ودي أسوأ حاجة. إن أنا بقول زي ما إحنا محتاجين ناكل أكل ونلبس ونتعلم، محتاجين إن إحنا نقعد مع أولادنا عشان أولادنا ما يطلعوش ويتسربوا من إيدينا. إحنا كلنا دلوقتي وفي أسئلة كتير متكررة، أولادنا مش حابين يروحوا الكنيسة مع إن إحنا بنروح الكنيسة، ومش عايزين يصوموا مع إن إحنا بنصوم، لأن إحنا مش عاملين صلة كويسة مع أولادنا. هو متزهق، هو على طول متزهق، وإحنا فرضين عليه الكنيسة، مش بيمارس وجوده في الكنيسة والأنشطة اللي موجودة بحب، لكن إجبار، إجبار من الكبار إن هم يدخلوا. فإحنا المفروض إن إحنا يكون عندنا طولة بال شوية، وعندنا غفران للأخطاء اللي بتحصل. مش هنقعد زي القاضي والجلاد، مش معنى كده إن أنا أسيب ابني يلخبط أو يعمل حاجات غلط، لكن لازم أتفاهم بصورة كويسة. حتى الطفل الصغير المولود بيتفاهم، يعني إحنا عندنا في دماغنا فكرة مسبقة إن الأولاد ما بتفهمش وهما مش هيفهموني. لا، الأولاد بيفهمونا كويس جدا وما شاء الله كلهم عقلهم متفتح وزي الفل، لكن لو أنا كبرت بيه وتعاملت معاه وتفهمنا وخدنا ودينا في الكلام مع بعضنا، بيبقى النتيجة أفضل من إن أنا أستعمل عملية السريخ والزعيق والضرب طول النهار، ما بتجيبش نتيجة، وهي دي اللي عاملة المشاكل اللي بيننا وبين بعضنا. يعني برضو في أسئلة كتير هنا بتقول أضرب بعد 7 سنين ولا ما أضربش؟ ما تضربش خالص، يعني الناس ما تضربش خالص. في بعض الناس بتقول إن زوجي بيعامل ابني كفرد كبير وعايزه يبقى مثالي. هو إحنا نعامله كفرد كبير لكن لازم نتوقع، أمال إيه الفرق بين الطفل وبين الكبير؟ إنه يغلط طبعا، لازم يغلط، لازم يجري، لازم يلعب، ده احتياج أساسي له، لازم يجرب، لازم يحاول، كل ده كلام جميل. لما ندي فرصة لأولادنا ونصلح الغلط بهدوء، أولادنا هيتعلموا حاجات كويسة، لكن إحنا مش هنقدر نحطهم في قوالب ونمشيهم على الصورة اللي إحنا عايزينها في دماغ. الحاجة اللي قدس أبونا بيتكلمنا عليها الأولاد العصبيين، احنا عندنا اولادنا في حاجة بنقول عليها علميا الطبيعة المزاجية بتاعة ولادنا او بتاعة الانسان عموما، بتشمل ايه؟ معدلات النوم والاكل. يعني في واحد يقدر ينام 8-9 ساعات، وفي واحد تاني هو كده ما ينامش غير 4-5 ساعات، خلقته كده، هو مولود كده. في واحد لازم يأكل الثلاث وجبات، ولما يجوع في الوسط تبقى كارثة كبيرة. وفي واحد يقدر يقعد من الفطار لغاية بالليل من غير أكل وما تضايقوش الحكاية دي. في واحد عنده قدرة على أنه يتأقلم مع الوضع الجديد بسهولة، وفي واحد تاني يبقى خايف من الأوضاع الجديدة ويبقى متوتر وعامل مشاكل. يعني ما أخد ابني عند ناس غرب، بعض الأولاد بمنتهى الهدوء يخشوا ويقعدوا يسلموا، وفي واحد تاني يبقاش عايز يروح ويعمل مشاكل ويبقى متوتر جدا. الألام اللي بيمر بيها الطفل أو المشاكل اللي بيمر بيها الطفل، بعضنا بيبقى رد فعله للألم كبير قوي قوي، وبعضنا بيبقى عنده احتمال متوسط، وبعضنا بيحتمل للنهاية. دي كلها بنقول عليها الطبيعة المزاجية بتاعت الإنسان فينا. إحنا بنتولد كده، لكن طريقة التربية يا بتزود المواضيع الغلط يا بتحسن المواضيع الغلط. زي إيه؟ لو عندي طفل مثلا عصبي شوية على طول يصرخ، لو هو بيصرخ بتبقى الأم متضايقة منه تبتدي تصرخ، يخشوا الاثنين دي بتصرخ وهو بتصرخ، ما تدلوش الرعاية الكافية، يزيد الصريخ والعند ويطلع بالصورة العصبية اللي بنشوف فيها أولاد كتير اللي طالعين اليومين دول. لكن لو الأم قالت الطفل ده بحاول أدور على السبب اللي بيخليه يصرخ، وأحاول أنا أكون هادية وأدور لنفسي على طريقة تهديني وقت ما بسمع الصريخ بتاعه عشان ما صرخش، بيبتدي يقل شوية شوية الصريخ لأنه ما بيدلوش الفايدة اللي هو عايزها. فالمشكلة مش بس ان انا يعني احاول ابقى هادية مع نفسي، المشكلة ان انا احاول ابص لطبيعة الطفل اللي قدامي بفهم واسع شوية، وانمي الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة اتعامل معاها بهدوء عشان ما تزيدش بزيادة. يعني كل انسان فينا له طبع وخلقة معينة. احنا حتى ككبار فينا الهادي قوي، وفينا النشيط اللي يعمل الحاجة، وفينا العصبي. ما فيش واحد فينا بيدوس على التاني عشان يطلع أسوأ ما فيه. احنا بنحاول نتأقلم مع بعضنا. هو ده اللي بنتمناه من الكبار كآباء وأمهات، ان هم يبصوا لأولادهم بطريقة سليمة ويدوهم شوية اهتمام ورعاية، وما زودش المشاكل اللي عند الطفل. يعني في طفل نشاطه زيادة، ده لو قعدته في أوضة غصب عنه مش هيقعد، هيعمل مشاكل وهبتدي أزعق وهو يزعق يتخبط يتعور. لكن لو اديته فرصة انه مثلا يجري شوية ويلعب، لو اديت له كرة يلعب بها شوية، حبل ينط بيه شوية، وبعد ما يخلص كل نشاط ده اقول له طب تعالى بقى اقعد نكتب الواجبات اللي ورانا، هشوف استجابة مختلفة خالص عن لو انا شلته من على الكرسي مطرح ما خلص اكل حطيته على الكرسي على المكتب. مش هينفع كده. فانا قدر الإمكان برضو لازم عيني تبص لطبيعة ابني، وحاول أستفيد من الحاجات الكويسة اللي عنده، وفكر في طرق بديلة أتعامل بيها مع الصفات اللي مش عجباني في ابني عشان أقدر أصلح. واحدة بتقول إن ابني أول ما نبتدي الأكل بيلم الأكل من الأطباق بتاعة الناس التانيين وبيحطها، وبيحاول ياخد اللعب ويحطها عنده، ولازم يبقى هو اللي فايز. بعض الأولاد بيبقى عندهم حب استحواذ للحاجة اللي موجودة، المفروض إنها شيء طبيعي في الطفل لغاية 4-5 سنين، لكن لو طلعت بعد كده وكانت موجودة معاه دي المفروض إنها تتعالج. بالنسبة لموضوع الأكل بالذات لازم نعمل عملية إشباع للطفل. يعني ما أقعدش أنا أديله مثلا المعونة بتاعتك أو الوجبة بتاعتك حتة جبنة قد كده وحتة معرفش، لا، الطفل جعان عايز يأكل لازم أحط له الأكل اللي يأكل. بس احنا هنتفق اتفاقية ان كل واحد اسيبه، ممكن قوي قوي اسيبه يغرف الاكل اللي هو عايزه، بس اللي هيتحط في طبقه لازم يخلصه، ولو ما خلصوش يبقى فيه، مش بقول عقاب بقى، يبقى فيه رد فعل. لازم احط للطفل كميات اكل كافية عشان يشبع وما يبصش لأي حاجة تاني. برضو بالنسبة للعب لازم، مش هديله بقى اللعب كلها، لكن هعلمه إن هو ممكن يتعاون مع أخواته، ممكن يلعب بلعب أخواته. لازم نعلمه نوع المشاركة، يبقى بيننا وبين بعض في البيت في نوع من المشاركة. إنما لو أنا سبت طفل زي ده كده بعد كده مش هيملى عينه أي حاجة في الدنيا، يعني هيحاول ياخد كل حاجة ومش هيرضي الحاجة بتاعته. وبرضو جزء من الموضوع ده وما تزعلوش مني بيكون مننا ككبار. دايما الأم اف تعب اف ما حدش بيسمع الكلام ما حدش مقدر تعبي ما كل ده بخش عنده برضو بلاقيه هو بيكرر نفس الكلام. لكن قدر الإمكان فكري أنت بتقولي إيه وأنت بتتصرفي إزاي، ولما دي تتصلح عندي أنا ككبير برضو هتتصلح مع الصغير، وإذا كنت شايفها حاجة زيادة أحاول بالمحاولة مش بالتعليمات، يعني ما تاكلش كتير ما تمدش إيدك، لا ما ينفعش. بالنسبة للإحتياجات الأساسية اللي هي الأكل والشرب لازم ندي ولادنا ونشبعهم للنهاية عشان ما يبصش لأي أكل في حتة تانية، إنما للعب وللحياة إحنا مشاركين في بيت ومشاركين في مكان لازم كلنا نتعامل إن إحنا مش هيضيع من وقت ولادي عشر دقايق لو إحنا بعد الأكل، حتى في أيام المدارس كل واحد قام وحتى فضى طبقه وحطه، لو وصل طبقه خير وبركة مش مشكلة، بالعكس تعمل رابطة حلوة مع الأم ومع الأب وبابا برضو. إيه لا يجرى إيه لما يساعد مع ماما في البيت؟ مش قضية يعني، مش هتنقص منه أبدا، دي محبة. لما نقعد سوا كلنا مع بعض نروق السفرة ونوضبها ونشوف، دي بتخلي الولاد يحسوا قد إيه ماما بتتعب وقد إيه إن إحنا مهمين. ولما ولادي خلصوا الكلام ده أقول تسلم إيديكم يا حبايبي عملتوا حاجة كويسة وساعدتوا ماما مرسي لكم، هنقعد سوا شوية، طب نعمل الشاي، طب ده يعمل الشاي وده يجيب الطبق وده يخلي. كل ما كان في بينا تعاون في داخل البيت ده مش هيضيع وقت المذاكرة على فكرة، عشان في امهات كتير تقولك لا اول ما تبتدي السنه الدراسيه انا اولادي ما يعملوش حاجه معايا في البيت. لا غلط، بالعكس الطفل اللي بيجيد اداء اي حاجه في البيت بيبقى عنده نوع من الثقه وعنده نوع من المرونه وعنده علاقات طيبه بالناس اللي جوه البيت والناس اللي بره البيت. في سؤال بيقول بعض الأولاد بيعتقد أن الأب والأم بيعملوا ضد مصلحتهم ومش لصالحهم، لذلك بيرفضوا في أغلب الأمر تعيطنا، فكيف نقنعهم بأن احنا نعمل لصالحهم مع العلم بأن احنا نذكر لهم أن احنا بنحبهم وبنثبت ذلك عمليا في أغلب الأوقات. كل أولادنا فاكرين أن ماما وبابا ضدهم، مش بعض الأولاد صراحة، كل الأولاد. والحقيقة احنا اللي عاملين المشكلة دي، لان احنا بندي خلاصه التجربه والامر بس. يعني انا بيجي ابني يسالني الحاجه الفلانيه اقول له لا لا، يعني لا. بعضنا بيشرح لا ليه، لكن معظمنا بيقول لا يعني لا، وانا قلت كده هو ده اللي هيتنفس. فسواء الطفل اذا كان صغير او واضح ان دول اولاد كبار، الكبير بيعوز مننا ان احنا نقعد معاه ونتناقش نسمع وجهه نظره. وصدقوني في أحيان كتير بيبقى عندهم وجهات نظر كويسة وصح، بس المشكلة جاية منين؟ إنها مختلفة مع طريقة التفكير اللي احنا بنفكر بيها. يعني ممكن أنا لو قعدت مع أولادي وكلمة مصلحتنا ومصلحتهم معناها إيه؟ ده كلام مجرد كده. يعني إيه مصلحتي؟ إيه مصلحتي؟ وإيه مصلحتهم؟ لو قعدنا بسطنا الكلام شوية بيننا وبين أولادنا، الحاجة اللي هتتعمل دي ايه الفايدة اللي هتعود على ولادي منها وايه الفايدة من وجهة نظرهم، وانا اشرح وجهة نظري ايه. وبعدين لو انا شايفة ان هما وجهة نظرهم غلط خلونا دايما نتعامل بسياسة الحلول البديلة، ما تحطش حل واحد واذا ما عملوهوش يبقوا كده ما بيسمعوش كلامه. لا، فكر حضرتك شوية او ماما تفكر شوية ونحط حل واثنين وتلاتة، وفي النهاية هو هيعمل اللي أنا عايزه، بس هو بيتهيأ له إن اختار هو القرار قراره والاختيار اختياره، وده اللي بيخلي الولاد يتمسكوا. لو إحنا اللي فينا بيشتغل مع الأولاد في المعسكرات أو في الحفلات، كل ما قعد الولاد معاه وقال يا جماعة مثلا إحنا عايزين نعمل حفلة بس ما عندناش فلوس غير كذا، وابتدى ده يقول رأيه وده يقول رأيه وده يقول رأيه وأنا هقول رأيي ككبير، وفي الاخر هما بيختاروا رايه يتمسكوا بيه. بيتمسكوا بيه ليه؟ لان هما اللي قالوه. عشان كده كل ما اتعلمت وعودت نفسي في المناقشات مع اولادي ما احطش راي واحد، احط رايه واثنين وثلاثه واقول له الاختيار لك لانك كبير دلوقتي بتفهم، هيختاره ويتمسك بيه ويعمل اللي احنا عايزينه. لكن اللي بيجيب المشاكل الحقيقه ان انا دايما بقول انا الكبير وانا اللي بفهم واللي قلته لازم هيمشي، في معظم الاحيان ما بيعملوش اللي احنا بنقوله خالص. يعني إذا قلت لهم يمين هم يروحوا شمال، ما بيعملوش أي حاجة. هل المناظر الخديعة لا يجب أن يراها الطفل في التلفزيون؟ ولكن بيقولوا لو صادف الطفل ده بصدفة شاف الأم مع الأب خطأ أو يبقوا الغلط وحيبص لهم على أنهم عيب. لا بصوا بقى، يعني الخطأ في الأخطاء بتاعتنا أن احنا بنسيب الأولاد قدام التلفزيون عمال على بطال، وده شيء خاطئ تماما وبيعلم الأولاد حاجات غلط كتير. وفي بعض الناس بتتفرج على أفلام لا يجب أن الأطفال يشوفوها نهائي. التلفزيون للأسف الشديد، يعني حتى التلفزيون في أمريكا اللي الخلاعة مباحة، في علامات بتبقى موجودة في الكورنر فوق البرنامج ده يتفرج عليه الأطفال ولا ما يتفرجش عليه الأطفال. فأنا برجوكم ما تسيبوش الأولاد كده قاعدين عمال على بطار. ما فيش حاجة اسمها الأولاد يشوفوا مناظر خليعة. كون الأم أو الأب يطبطب على زوجته أو يقبلها ولا ده مش منظر خليعة، دي عواطف طبيعية بتعبر عنها. لكن في حاجات سيئة مش المفروض أن الأولاد يتعرضوا لها ويشوفوها، لأن دي بتهز النقاء والسلامة بتاعتهم. بعدين لما الأولاد بتكبر المفروض أن احنا بنعلمهم أجزاء جسمهم وبنعلمهم كيف تعمل الأجهزة اللي موجودة في جسمهم بطريقة علمية مبسطة محددة، بس دي على المراحل العمرية المختلفة. إنما غير كده مش مسموح أن الأولاد يتفرجوا على أفلام خليعة ولا أفلام، يعني أنا يعني حقيقة بستغرب يتفرجوا فين على أفلام الخليعة دي، إلا إذا كنا بقى عندنا دش وبنسيب الدش مفتوح، ده موضوع تاني بقى. يعني برضو في النت أنا يعني بتبقى مفتوحة قدام الأولاد، لكن ما يمنعش إن أنا أدي حسب سن الطفل كلمة صغيرة، إنه بعض المواقع ممكن يكون بيسمع عنهم. لما أنا لو بيني وبينه سكة مفتوحة وسلة مفتوحة هيجي يحكي لي، لكن الكلام اللي انت بتشوفه دي مناظر متصورة وغير واقعية وملهاش لازمة ان احنا نشوفها ومش هتفيدنا بأي حاجة، ده شيء مش كويس. ودي ناس بتشتغل الأفلام دي لمجرد انها تاخد فلوس، انما مش هتفيد بأي حاجة. والحقيقة ده خطأ، يعني ياريت بالنسبة للصغيرين خالص انها تتقفل المصادر اللي بتدي الأفلام او المناظر الخليعة دي، لانها ملهاش لازمة. مش معنى كده ان هو مش فاهم ان في طبيعة وفي حاجات، لا هما بيبقوا عارفين كل حاجة، لكن احنا بنشاور على اجزاء الجسم وعلى وظائف الجسم بطريقة محددة وعلمية وبسيطة وبدون ضحك وسخرية وبدون مندي اي مسميات للحاجات اللي هي طبيعيا بتحصل. يعني انتوا بتسمعوا دايما موضوع اللي بيحكوا عليه ويقولوا التربية الجنسية ومعرفش ايه، يعني كلمة التربية الجنسية الحقيقة مش لطيفة، ده فيسيولوجي. يعني اشمعنى انا ابني بياخد كيف يعمل الجهاز الدوري وكيف يعمل الجهاز التنفسي؟ الأجهزة اللي موجودة جوه دي كلها أجهزة مقدسة، ربنا ما خلقهاش عشان لا نتكسف منها ولا نعمل عليها حواديت وحكايات. لو الابن من بدري في البيت كان بيتشاور على أجزاء جسمه أو بيتكلم في الموضوع ده باحترامه وبدون سخرية، مش هيبصلها على إنها حاجة عيب ولا حاجة وحشة. لكن العيب إن الولاد بيهزروا وبياخدوا المواضيع دي سكة هزار، لكن هو لو فهم إن جسده ده كله مقدس وان ربنا ما حطش فيه حاجه لا تعبنا ولا تكسفنا ولا تستدعي ان احنا نضحك عليها، هو مش هيعمل كده. لكن احنا توجهاتنا احنا ككبار هي اللي بتلخبط العيال الصغيرين. بنتي من النوع اللي بيخاف من الضلمه ومن اي شيء، خصوصا وقت النوم، ودايما تحط اللحاف فوق راسها. الخوف عند الأولاد الحقيقة بيبقى أحيانا كتير من الكبار أو من تجربة حصلت للكبار مع الكبار أو حد خوفه بالضلمة. لما بنعرف إن إحنا أولادنا بيخافوا من إيه، ما يصحش إن إحنا يعني نتعامل مع الموضوع بعنف قوي أقوم أطفي الدنيا وأقول له مش هيجرى لك حاجة. لا، إحنا ممكن نسمع هما بيخافوا من إيه. في مراحل كده الطفل بيخاف من الصوت العالي، بيخاف من الضلمة، بيخافوا من الحشرات، وخصوصا لو كانت الأم مثلا بتخاف من الصرصار هم يخافوا من الصرصار، أو بيكون اتواجه بتجربة ضايقته. فأنا لو بفهم إيه اللي ممكن الضلمة بتضايقه في إيه، ما يمنعش إن أنا أفتح له النور، أفتح النور ولو نور بسيط كده يطمنه. ما يمنعش إن إحنا نتعلم إن إحنا نصلي، لما نصلي في ملايكة بتحوطنا وما فيش حاجة ممكن تحصل لنا. يعني قدر الإمكان نحاول نتعامل مع مخاوف الطفل بهدوء ونطمنه عشان الموضوع ما يكبرش وتبقى نوع من المخاوف المرضية بعد كده. في سؤال أخير أنا مش عايزة أطول عليكم، وممكن الأسئلة نجمعها وبعد كده نبقى نجاوبها. بيقول إنه الخمس سنين الأولانيين هما اللي بتربى فيهم الطفل وبتشكل، هل لقيت عيب في ابني بعد كده ممكن يتصلح؟ يظل الإنسان من يوم ما يعيش ليوم ما يموت قابل للتصليح. إحنا ليه بنأكد على الخمس سنين الأولانيين أو فترة الطفولة الأولانية؟ بنحب إن إحنا نعرفها بظروفها الصح، لأنه زي ما بقول لكم لو الزرعة طلع صح بتكبر صح، لكن لما بتتعوج يمكن سهل منتهى السهولة. لو عندي نبتة كده في البيت وعدلتها وربطتها هتكمل، يمكن لو الشجرة تكبر وهي معوجة هيبقى صعب يعني إصلاحها، لكن مش مستحيل. عشان كده بنقول إن فترة الطفولة الأولى مسؤوليتي أنا أساسا في البيت، لازم أحاول أفكر فيها وأتعامل معها بصورة غير اللي كان بيحصل في الأول. زي ما بيقول أتسابونا اللي بيقولوا الولاد من خمس سنين غير اللي كانوا بيقولوا الولاد قبل كده، غير اللي أنا تربيت عليه. فالدنيا بتتغير، أنا لازم كأب وكأم أحاول قدر الإمكان إن أنا أوسع أفكاري وأرائي ومداركي شوية، أحاول إن أنا أتعلم، ودي مهمة لنا كأباء، إزاي أهبط الضغوط والتوتر اللي عندي عشان أقدر أتعامل مع مشكلات أولادي. يعني وأنا في الشغل وخلاص دخلت البيت هقفل الصفحة بتاعت الشغل خلاص وأدخل البيت، البيت له مشاكله له وقته وديله، وكل ما حاولت أبعد عن المشكلة اللي بتحصل برة وجوة صدقوني المشكلة اللي برة بتهدى وتهبط شوية وأقدر أفكر فيها بطريقة كويسة. فأنا كأب برضو كأم أنا لازم أتعلم اللي بيقولوا عليها أساليب التكيف، يعني زي لما يبقى عندي توتر أهدي نفسي من التوتر ده عشان أقدر أتعامل مع مسؤوليات البيت ومع الحاجات اللي موجودة عندي. أنا بشكر حسن استماعكم، وأوعدكم أن احنا هنجمع الأسئلة دي ونحاول أن احنا نخليها في المحاضرات بعد كده.
نشكرك يا دكتورة ميري باسم أسرة الاجتماع، وإن شاء الله هيبقى لها مرة كل شهر، وفي كل مرة هنجمع. أيوة سونيا. نعرف الكابوس هيبتدي بعد 10 أيام، أنا عارف كابوس المذاكرة. طيب تحبوا إيه الموضوع المرة اللي جاية؟ إزاي نبتدي عام دراسي؟ أنا دكتور النصايح بقى.
أنا عايزة أقولك حاجة، عايزين كلنا بس كده نسأل نفسنا سؤال واضح، إحنا بنودي ولادنا المدرسة ليه؟ مش عشان يبقى إنسان مسؤول وقادر بعد كده إن هو يكبر ويؤدي ما عليه من مسؤوليات ويكون راضي وسعيد برضه، مش ده اللي إحنا بنتمناه جميعا؟ إنما مش بنوديه المدرسة عشان نعقده أو نضيعه. عشان كده عايز أقول إنه ياريت اللي لسه هيخش المدرسة جديد ما يبقاش العبارة بتاعتنا الحمد لله المدرسة جت عشان تخفوا عن نفوخي والدنيا تتحسن في البيت، لا، احنا بنوديه المدرسة لازم نحببه في المدرسة. ياريت احنا نحاول الوجبة بتاعت الصبح يا جماعة، اي شيء ياخده الطفل الصبح بتفرق معاهم كتير جدا في التركيز والأداء في اليوم بحاله، ولو حتى كوباية لبن ولو بيضة أي حاجة نحاول، لا ده إنه الطفل بيبقى نايم طول الليل من غير أكل وبعدين محتاج يقعد يركز في الفصل، فهو محتاج لأي حاجة، شوية لبن صغيرين عليهم عسل عليهم أي حاجة، دي مهمة جدا، عصير في أي حاجة مهم تديله شوية حاجة فيها مصدر للجلوكوز، ولو أخذ سندوتش صغير خير وبركة، حاجة كمان معاه يعني بيضة أو ربع رغيف ولا أي حاجة. الحاجة التانية إن أنا أحاول إن أنا أحبب ولادي في المدرسة وفي المذاكرة، هو مش بيذاكر عقاب، هو بيذاكر عشان يبقى أفضل حسب المرحلة العمرية اللي هي موجودة. زي ما بقول لكم إحنا في السنة الدراسية بنتكلمش غير الأربع جمل دول، اصحى البس هدومك، تعالى ارمي شنطتك، وتعالى اتغدى، اقعد حل الواجبات اللي وراك، مش ده اللي إحنا بنعمله؟ لا، خلينا نقعد مع أولادنا ولو خمس دقايق ونبتدي نتكلم هننظم وقتنا إزاي، هنعمل إيه، عايزين تركيز كويس من الأولاد، ادوهم فرصة للحركة البدنية شوية، يعني 10 دقايق أو ربع ساعة يجروا يلعبوا هيقعدوا معايا.
الواجبات كبيرة يا دكتور.
أنا مع حضرتك، أنا مع حضرتك يا
أستاذ. مين ولاده في سان مارك هنا؟ طيب حتى بقية المدارس
لا انا مع حضرتك.
لا الحقيقة لو تعرفي مثلا كم الورق اللي بيجي بدل
هي مش مشكلة
ده امتحان ده ولا ايه؟ طبعا مع احساسنا بطريقة التعليم الخاطئة هنا في مصر، ولكن مزيد من الهدوء، مزيد من انا في واحده من الامهات تقول لي هيبتدي بقى السريخ، واول ما يخش الولد العصبيه والام بتبقى متكهربه اكتر من الولد. فزي ما تقول دكتوره ميري يعني يا ريت ريلاكس بهدوء والعمليه، يعني افرض الولد ما طلعش الاول، يعني كلكم يعني كنتوا بتطلعوا الاوائل، ما يعني مش مشكله الولد لو يعني زي ما قال الدكتورة برضو كلمة حلوة، بنحترم حدود وإمكانيات ولاد، مش لازم يطلع الأول. يعني مثلا شوف واحدة لو ابنها ما طلعش تكرم على المسرح مثلا، يو يا مشكلة يعني، ونبتدي أيوة سامية.
صح. انت حاولي تقيمي الوضع، يعني مثلا ساعات بيقول له اكتب معرفش الحكايه دي 10 مرات، يعني بالله عليك ايه الفايده يعني انه يكتب 10 مرات؟ يعني يكتب مره او اتنين كويس، وانت سيبيه يلعب شويه، لازم يلعب. بس حضرتك المدرسة هتبهدله طول ما بياخدش دروس عندها، صدقني.
طيب انا عايز اقول لكم حاجة، في ام كنت يعني ام واب بقول لهم انا فرحان انتوا جيتوا وعايزين نواظب على الاجتماع ده، الاجتماع حلو بنناقش فيه حاجات بتهمنا اهو. قالت لي بس ايام الدراسة يا ابونا هتبتدي دراسة ما تقوليش اجي. ليه؟ هو هيبتدي ايه بالظبط؟ ليه يا منى؟ ليه؟ معلش بس لازم انظم وقتي، يعني هل مثلا الاجتماع ده لازم اكون فاضي عشان اجيه؟ هل الدراسه هي هتشغل كل وقتي؟ ما اعرفش، يا ريت المعادله دي. معلش ان انا مش ما بكلمش عشان حاجه، ولكن لازم يعني هدوئي في التعامل مع الاولاد بالنسبه للمذاكره هينعكس عليهم، ويعني اعتقد التفوق مش هيجي بالاسترس، يعني التفوق مش هيجي بالاسترس. فارجو لما تبدا العام الدراسي ما يبتديش بقى القلق والخوف وال الايه اللي ما بيذاكرش مع اولاده. ساعات التوتر بينعكس على اولادنا وما بيستوعبوش، بيبقى قاعد وانت قاعده قدامه زي العسكري كده ذاكر ما مش عارف ايه، ولو جاب نص درجة ناقص بنشد عليه. أرجو ريلاكس بقى. إله السماء يعطينا إيه؟ ونحن عبيده نقوم. يبقى النجاح سمت كان الرب مع يوسف نرجع. فوصيتي ليكم بالراحة، بالراحة خالص، وكلكم شطار وولادكم هيطلعوا شطار، بس ما نهملش. مثلا أقول أنا مش جاي الاجتماع أبونا، أنا عندي معسكر هقعد مع أولادي. أرجو نراجع النظرة دي. أمين الليل يا دوك سابتريك أيوك يا قيم نعماتك ننكائين كيستوس إيون أستون إيون آمن تنعوشي بولي بقوء مجي أو بنشوي إزمون مؤو إيم بيارو ماري بكنين امتكهيريني أو ينصفتم بيك لا أو السوت يمون وخنين انكريا ليسو انكريا ليسو بويروس بويروس تيما تانيا كوني والقم بيئز اسمو بخريستوس بنوتي. أيها المسيح لنا الحاضر في وسطنا الآن، يا ملك السلام أعطينا سلام، قرر سلامك واخف لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين ولك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة ومهبة وعطيتهم امدوا بالسلام.